نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المجرم، تنفيذ فهد ابن محمد المعسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
فضيلة الشيخ، هذا السائل للبرنامج أبو صالح يقول: أفطرت في رمضان في أحد الأيام قبل أذان المؤذن بدقيقتين عجلة مني، فماذا يلزمني الآن من جهة الإعادة؟ مأجوري. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
فيه أصحاب الفضيلة
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطول الليل منها هنا وأدبر النهار هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث يدل على أن وقت الإفطار يبدأ بغروب الشمس. وأما المؤذنون فمنهم من يؤذن قبل دخول الوقت، ومنهم من يؤذن بعد دخول الوقت بقليل، فالعبرة لغروب الشمس. فإذا كنت أكلت بعد غروب الشمس فإن صيامك صحيح، أما إذا كنت قد أكلت قبل غروب الشمس فإنك تقضي هذا اليوم وليس عليك إثم بالنظر إلى ما ذكرته من العذر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل يا شيخ عن حكم لبس الساعة باليد اليمين.
الجواب: لبس الساعة باليد اليمين أو باليد اليسار هذا من الأمور المعتادة، والأمر فيه واسع، وبالله التوفيق.
يقول السائل فضيلة الشيخ أبو إبراهيم: ما حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؟
الجواب: من المعلوم أن الحول شرط في وجوب الزكاة، وإذا تم النصاب قبل تمام الحول فيجوز للشخص أن يقدم زكاته قبل تمام الحول، لأن الزكاة لها وقت جواز ولها وقت وجوب. وقت الجواز يكون في أثناء الحول، ووقت الوجوب يكون بعد تمام الحول، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخت السائلة مرام من جدة تقول: بالنسبة للجمعية التي نقوم بها مع مجموعة من المدرسات، حيث ندفع أو تدفع كل مدرسة 500 ريال وتجمع هذه النقود لتدور على جميع المدرسات في كل شهر، هل هذا يعتبر من الربا؟
الجواب: الشخص الذي يشترك في هذه الجمعية هو مقرض ومقترض، وبناء على ذلك فإن هذا يكون من باب الذي القرض الذي جر نفعا، فهو يقرض بشرط أن يقرض، وعلى هذا الأساس لا يجوز الدخول فيها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلة السائل أبو إبراهيم استعرضنا بعضا من أسئلته، يقول الشيخ: ما هو نصاب الذهب والفضة؟
الجواب: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. وبناء على ذلك إذا كان الشخص عنده ذهب أو كان عنده فضة فإنه يخرج الزكاة بناء على ذلك، وبالله التوفيق.
رسالة أخرى وصلت من جمهورية مصر العربية، يقول فيها السائل: هل يجوز أن أحج عن والدي الذي لم يؤدي فريضة الحج لكل سنة؟
الجواب: إذا كان الوالد متوفى فلا مانع من أن تحج عنه، وإذا كان حيا وكان عاجزا عن الحج فإنك تحج عنه بإذنه، يعني تخبره قبل الدخول في في النسك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل معنى ذلك شيخ بأنه لا يكون عليه أي ذنوب حتى ولو كانت من الكبائر؟
الجواب: هذا الحديث فيه بيان رفع الإثم عن الشخص، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الحاج لا يقع منه شيء من المخالفات، لا في القول ولا في الفعل ولا في القصد، لأن الله تعالى قال في شأن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا تحصله مخالفات لا من الأقوال ولا من الأفعال وكذلك من المقاصد. فإذا تحققت هذه الأمور في الشخص ننظر بعد ذلك إلى أثر ذلك، لأن أثر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحاج قد يتعلق به حقوق لله ويتعلق به حقوق للخلق، والحقوق التي للخلق منها ما يكون من الأمور المالية، ومنها ما يكون من الأمور التي تتعلق بالعرض أو ما إلى ذلك. فهذا الحديث بالنظر إلى حقوق الله ما ليس فيه إشكال، لأنه مسقط للإثم. أما بالنظر إلى حقوق الخلق فإنه لا يسقط حقوق الخلق، وإنما تبقى في ذمة هذا الشخص. إن كانت حقوق مالية فإنه يؤديها إلى أصحابها، وإن كانت من عرضا أو نحو ذلك فإنه يستبيحهم، وإن تعذر عليه ذلك تعذرت الاستباحة فإنه يدعو لهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل أبو عبد الله يقول: عندي مجموعة من الأراضي أبيع فيها وأشتري، هل
بغرض التجارة؟ فالعبرة بحول النقود التي اشتريتها بها إذا كانت النقود مملوكة لك، فيبدأ الحول من ملكك للنقود، وإذا تم الحول فإنك تقدر هذه الأراضي بالقيمة التي تساويها عند وقت الوجوب وتخرج زكاتها. أما إذا كنت اشتريتها بغير نقود سابقة عندك ولكن بنقود ثابتة في ذمتك، ففي آخر الحول تقدرها وتخرج زكاتها بحسب القيمة التي تساويها كل سنة. هذا إذا كنت تريد بها التجارة. ما إذا كنت تريد مثلا أن تبني عليها بناء تسكنه، فحينئذ ليس عليك فيها زكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل من الرياض رمز لاسمه بألف ألف، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بسؤاله عن مسابقة الإمام في الصلاة، إذا سابق هل يعيد الصلاة من فعل تلك المسابقة لصلوات عدة؟
الجواب: المصلي سواء كان إماما أو كان مأموما أو كان منفردا، هو في أثناء صلاته واقف بين يدي الله جل وعلا، ومشروع له أن يشتغل في هذه الصلاة من جهة كيفيتها ومن جهة كميتها، من جهة كيفيتها ومن جهة كميتها، فيكون قلبه مشغولا بهذه الصلاة، يؤدي الركوع والسجود وما إلى ذلك يؤديه كما شرع الله جل وعلا. وإذا كان مأموما فإنه يتقيد بإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فلا تجوز، فلا يجوز للشخص ان يسابق على ذلك. فانت اذا كنت عملت شيئا من مسابقاتك للامام في صلاة من الصلوات تسبق الصلاة وبالله التوفيق.
إذا كان لا يعرف عدد هذه الصلوات فضيلة الشيخ عبد الله،
يبني على الغالب. إذا كان لا يعرف العدد فإنه يبني على الغالب، يعني إذا شك أنها مثلا 5 صلوات أو 6 يجعلها 6 وبالله التوفيق.
هذه الأخت هيلة تقول: بالنسبة يا شيخ حفظكم الله للحائض والنفساء، تريد أن تعمل الخيرات مثل قراءة القرآن والذكر والتسبيح، هل يجوز لها ذلك؟
الجواب: إذا كانت المرأة حائض أو نفسا فإنها تشتغل بالأذكار التي من السنة، أما بالنظر إلى القرآن فإنها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا تقرأ أدعية تكون مستخرجة من القرآن وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من السائلة أم عبد الله تقول: إذا نام الإنسان عن الوتر كيف يقضيه؟ وإذا تكرر منه ذلك ماذا يعمل؟ مأجورين؟
الجواب: الناس تختلف ظروفهم بالنسبة لليل، فمنهم من يبكر في النوم ويبكر في الاستيقاظ، ومنهم من يتأخر في النوم ويتأخر في الاستيقاظ. وأنا ذكرت ذلك من أجل أن الشخص يتنبه لنفسه مستقبلا فينام مبكرا، وإذا كان لا يغلب على ظنه أنه يقوم مبكرا، يعني لا يقوم بآخر الليل، فإنه يصلي ما شاء الله من الصلاة بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يوتر قبل أن ينام، وهذا أحوط له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة متى يوتر، فنصحه بأن يوتر قبل أن ينام، وبعضهم ثاني على حسب حالته. أما من طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه إذا جاء وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قبل الرمح فإنه يصلي الوتر 2 ركعات، وإذا نام عن صلاة الليل وصلاة الوتر أيضا فإنه يصلي صلاة الليل، وفي النهاية يوتر ولكن يكون وتره 2 ركعات بدلا من 1 ركعة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني يا شيخ تقول: إذا كانت المرأة تفرق بين بناتها في المعاملة، تحابي هذه وتعطف على هذه وتبغض هذه، فما الحكم في هذا التفريق؟
الجواب: تربية الأولاد في البيوت من جهة الأم ومن جهة الأب تحتاج إلى النظر إلى الأسلوب الذي يستعمل في هذه التربية. فبعض الناس يكون أسلوبه في التربية يتكون من وسائل تعمل قوة الصلة بين الأب وأبنائه وبناته، بين الأم وأبنائها وبناتها، وذلك باستخدام الوسائل التشجيعية، سواء كانت هذه الوسائل مالية أو كانت قولية أو كانت فعلية. وبعض الناس يستخدم أساليب الإحباط، يعني الأساليب التي توغر صدر الولد على أبيه أو على أمه، أو توغر صدر البنت على أمها أو على أبيها، وبالتالي يكرهون الأم ويكرهون الأب ويكرهون البيت أيضا. وينشأ عن ذلك أنهم قد يبحثون عن ملجأ وملاذ خارج البيت، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، سواء كانت مفاسد أو غير ذلك. فأنا أنصح الآباء والأمهات باستخدام أساليب التشجيع، هذا من جانب. ومن جانب آخر، مسألة استخدام الأساليب التي ينشأ عنها تفضيل بعض الأبناء على بعض أو بعض البنات على بعض هذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة، وإنما يشجع المعطى على إخوانه لأن يشتغل ضدهم، صار أفضل منهم يشتغل ضدهم ويصير في صدور الآخرين الذين لم يفضلوا ينشأ عندهم في صدورهم عداوة لهذا الولد وعداوة لمن قدم وسيلة التفضيل سواء كان الأب أو الأم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. فضيلة الشيخ، سائل آخر رمز اسمه أبو صالح يقول: أيهما أفضل في العمرة بالنسبة للمعتمر، الحلق أو التقصير؟ وهل ينقص أجر العمرة إذا قصر؟ وما الحكمة في التقصير مأجورين؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمحلقين أو المقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. هذه ثلاث مرات يدعو للمحلقين، ثم بعد ذلك قال: والمقصرين. ومشروعية الحلق أو التقصير هذا من توسعة الله جل وعلا على خلقه، هذا من حيث براءة الذمة. أما من ناحية الأجر ففيها الشريعة فيها أمور كثيرة يتفاضل أجرها بتفاضلها هي، وهذا من هذا الباب. ونصيحتي للمسلم أنه إذا اجتمع عنده أمران في هذه الشريعة أحدهما فاضل والثاني مفضول أنه يختار الفاضل، لأن الله سبحانه وتعالى اختاره له هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكون فيه أجر عظيم له. وبالله التوفيق.
جزاكم الله. هذا يبدأ بالطواف أم بالصلاة؟ وإذا كان وقت نهي فما الحكم وما هي أوقات النهي؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث من الأحاديث التي استثنيت من أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلى آخره. فهذا الحديث مستثنى من تلك الأحاديث، فإن تحيته الصلاة الطواف، فإذا تمكن من الطواف فهو المشروع في حقه، وإن تعذر عليه فإنه يصلي ركعتين. أما بالنظر لأوقات النهي، فالوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وإذا وقفت حتى تزول، وإذا غاب، وكذلك إذا حصل اصفرار الشمس حتى تغرب. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فوقت العصر منهي عنه، من بعد صلاة العصر، يعني إذا دخل وقت العصر فإنه منهي عن يعني عن التطوع ابتداء، إلا بالنظر إلى تحية المسجد إذا دخل فإنه يصلي. ولهذا قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبناء على ذلك فإن الشخص يتقيد بهذه الأوقات من ناحية التطوع الابتدائي. أما لو فاته صلاة مثلا أو دخل المسجد فهذا من الأمور المستثناة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل آخر رمز باسمه بعمار ألف ألف يقول: عندي ثلاث عمائر أؤجرها منذ سنوات عديدة ولم أخرج الزكاة،
هل على هذه العمائر زكاة؟ الجواب الزكاة في أجرتها، فواجب عليك أن تخرج زكاة الأجرة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الدعاء على الظالم إذا كان قد ظلمني وأخذ حقي وأنا رجل ضعيف وليس بيدي حيلة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. فذكره صلى الله عليه وسلم لاستجابة دعوة المظلوم هذا دليل يدل على مشروعية دعاء المظلوم على من ظلمه، دعاء المظلوم على من ظلمه. لكن لو عفى عن هذه المظلمة فمن عفى وأصلح فأجره على الله وبالله التوفيق.
يسأل فضيلة الشيخ في فقرة له عن آداب الدعاء، ما هي وما هي شروط الدعاء مأجورين؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يدعو فإن الأمر الأول هو أن يخلص قصده لله جل وعلا، والأمر الثاني أن يدعو يدعو بغير حق، فلا يدعو لا يدعو بغير حق، وعليه أن يصدق فيما بينه وبين الله كما سبق، وكذلك عليه بأن يكون كسبه حلال، يعني مأكله ومشربه وملبسه يكون من الأمور المباحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل مراد يقول: فضيلة الشيخ، في رمضان أفطرت قبل الأذان ب5 دقائق 3 أيام لأنني كنت نائم، ثم استيقظت ظنا مني بأن الوقت قد دخل، ماذا يلزمني الآن في هذه الحالة؟
الجواب: الواجب عليك أنك تتأكد من غروب الشمس قبل أن تفطر، وأنت أفطرت قبل التأكد فتكون تركت أمرا واجبا عليك، فعليك أن تقضي هذه الأيام 3 وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت هيثم تقول: هل هناك آيات قرآنية تسهل الطلق عند الولادة وتقرع بها المرأة؟
الجواب: من فضل الله وإحسانه وكرمه على خلقه أنه لم يجعل بينه وبينهم واسطة، وهذه الواسطة توصله الدعاء، فليس بين العبد وبين الله واسطة إطلاقا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنا أنصح هذه السائلة وكذلك كل من وقع في أمر يريد أن يكشفه الآن يكشف الله عنه، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله ويختار من الأدعية المشروعة ويدعو بالله التوفيق.
من أسئلة السائلة شيخ عبد الله تقول: كم مدة النفاس بالنسبة للمرأة، وهل تنقطع النفساء عن جميع أنواع الطاعات كالذكر والاستغفار وغيرها؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض أو كانت نفسا تكون علامة الطهر عندها هو نزول ماء أبيض في نهاية العادة وفي نهاية النفاس، نزول ماء أبيض. وبعض النساء تكون العلامة عندها النشاف، يعني ما ينزل دم، وكل امرأة تنظر إلى نفسها بحسب حالها وتتأكد من وجود علامة الطهر من الحيض أو من النفاس، فإذا تحققت من وجود هذه العلامة فإنها تغتسل بعد ذلك ولا يضرها ما يخرج من صفرة أو كدرة بعد ذلك، وبالله التوفيق.
بالنسبة لأنواع الطاعات كالذكر والاستغفار وقيل
لا بالنظر للطاعات فإنها تكثر من ذكر الله وتكثر من الاستغفار وتكثر من الأدعية. فإن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله يعني يريد أن يوصيه، فقال يعني يطلب منه الوصية، فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالمرأة إذا كانت حائضة وكانت نفسها ما في مانع من استعمال الأذكار والأدعية، لكنها لا تقرأ شيئا من القرآن، وبالله التوفيق.
نختم هذا اللقاء بسؤال السائل مصري ومقيم بجدة يقول من تجاوز الميقات يا شيخ بدون إحرام ماذا يلزمه وهو يريد العمرة؟
الجواب يلزمه أنه يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، فإن أحرم ولم يرجع إلى الميقات فعليه فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام لأن الإحرام من الميقات واجب، وقد ترك واجبا من واجبات العمرة أو واجبات الحج، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بإذن الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم ابن صالح المجرم، تنفيذ
فهد ابن محمد المعسن.